أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 65 و66 من سورة الأنفال، وهما قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. تلاحظون معنا من الكلام في الآيتين على وقوف المؤمنين أمام الكافرين في القتال، أن يقفوا أمامهم وأن يصمدوا أمامهم، مع أن المؤمنين أقل عددا من الكافرين، أقل عددا، ومع هذا أوجب الله عليهم أن يثبتوا أمام العدد الكبير من الكافرين. مقدمة الآية الأولى الجملة الأولى قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وقلنا خلاصتها أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرض المؤمنين وأن يحثهم على القتال وأن يشجعهم على القتال ويرغبهم في القتال. وذكرنا بعض وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في تحريض المؤمنين على القتال، وقلنا إن هذا التحريض فريضة قرآنية، أمر واضح صريح في كتاب الله عز وجل. لا نعيد ما قلناه هنا، نتذكر ما قلناه في الأسبوع الماضي. فهذه الجملة عبارة عن مقدمة للآيتين. لاحظوا معنا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال شجعهم. ماذا بعد ذلك؟ بدأ يفصل ويبين ويوضح ويشرح. فتكلمت الآيتان على وجوب ثبات المؤمنين أمام الكفار. ماذا قال في الآية الأولى؟ لاحظ: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي رقم الأول، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، هذا هو الرقم الثاني. تذكر الآية هنا رقمين، وتلاحظون معنا في الرقمين المذكورين هنا أن المؤمنين أقل عدد من الكفار، ومع هذا يجب أن يصمدوا أمام الكفار. طبعا الجملة شرطية، تعالوا معنا لحظة نحلل كلماتها. كما تعرفون إن معرفة تفاصيل الجملة القرآنية سبيل إلى فهم معناها، لما تحلل تعرض وتشرح عشان تعرف معناها. كما قلت الجملة شرطية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن حرف شرط، ويكن منكم 20 صابرون فعل الشرط، ويغلبوا 200 جواب الشرط. طبعا فعل الشرط مجزوم، يكن مجزوم فعل الشرط، وجواب الشرط مجزوم يغلبوا، حذف النون جواب الشرط. يكون هنا الراجح أنها فعل مضارع تام، ومعنى تام لا تحتاج إلى اسم وخبر، فقط تحتاج إلى فاعل. فاعل لاحظ، إن يكن منكم 20 فاعل مرفوع بالواو ملحق بجمع مذكر السالم ملحق، وهنا يكن معناها يوجد. يوجد إذا كان الفعل كان بمعنى وجد بيسموه فعل مضارع تام يرفع الفاعل فقط، وإذا كان دل على الزمان ها فيكون فعل ماضي ناقص تحتاج إلى اسم وخبر كما قلت. إن يوجد منكم 20 صابرون يغلبوا 200، منكم الخطاب للمؤمنين. ولاحظ معنى هنا في الآية فيها شيء في الأسلوب القرآني اسمه التفات. التفات، التفات تغيير الحالة، تغيير الموجب لغة الفضائيات والمحطات، تغيير الموجب. أين حرض المؤمنين؟ إخبار عن غائب، حرض المؤمنين، مؤمنين بيخبر عن ناس غائبين. يا أيها النبي خطاب، حرض خطاب، المؤمنين غائب على القتال، فانتقل من المخاطب يا أيها النبي حرض إلى الغائب المؤمنين على القتال. وبعد ما حج عن غائب المؤمنين رجع يخاطب هؤلاء المؤمنين، قال إن يكن منكم، فانتقل من الغائب إلى المخاطب، المؤمنون غائب ويكن منكم مخاطب. فالالتفات هنا انتقال من حالة الغيبة إلى حالة الخطاب. ولماذا هذا الالتفات؟ روعة الحقيقة أو عظمة. التفات تربط التفات لما قال إن يكن منكم مع جملة حرض المؤمنين على القتال. فهنا يعني في المشهد المصور المعروض عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على القتال وحمسهم وشجعهم ورغبهم وحثهم فلبوا الأمر ونفذوا التحريض وذهبوا للميدان ووقفوا صفوفا عسكر مقاتلين. فالآن ربنا بيخاطبهم أيها العسكر إن يكن منكم 20 على طول، استحضر المشهد. ولهذا انتقل من إخبار عن غائب إلى مخاطب، فالجماعة خرجوا للقتال وصفوا في الميدان صفوفا مقاتلين، فربنا خاطبهم مباشرة في هذا الاعتبار. ثنائي روعة في الالتفات من الغائب إلى المخاطب في هذه الآية. إن يكن منكم كما قلت يضاد بها المؤمنين في كل زمان ومكان، مش بس خاصة بالصحابة، المؤمنون المقاتلون الذين تم تحريضهم ونفذوا الأمر، فيشملهم الخطاب في أي زمان وفي أي مكان. وكما تعلمون إن باب الجهاد مفتوح لا يغلق حتى قيام الساعة. كيف هنا التحريض؟ قال 20 بيغلبوا 200 بنسبة 1:10. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 1:10. وصف الله هؤلاء المجاهدين المقاتلين بصفة واحدة، أنهم صابرون. إن يكن منكم 20 صابرون، وهنا كلمة صابرون مهمة في هذا الميدان، لأن الجهاد بالذات يحتاج إلى صبر ومصابرة أيضا ومرابطة. أخذ على عمران بن مانع ماذا قال؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالذات الجهاد يحتاج إلى صبر. وصابرون اسم فاعل، صابر مشتق من الصبر، والصبر لعل مر معنا، أعتقد جزء مر معنا في الحديث السابق في هذه الآيات. والصبر أساس معناه هو الحبس، الصبر الحبس كما تعرف. فلان صابر يعني محبوس، حابس نفسه، ولهذا ما يقال يقتل العدو صبرا، يقتل صبرا معناته يصلب صلب ويقتل وهو مصلوب ومحبوس مربط، زيادة في النكال والتعذيب وتأديب الآخرين فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما وقع عقب النبي معيط في الأسر وكان من عتاة الكفار، فلما كان في طريق العودة إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل عقب بن أبي معيط صبرا، هذا الشاهد قتله صبرا، يعني ربط يديه ورجليه وربطوا وقيدوا بعدين قتلوا، هذا الصبر الحبس. هنا طبعا الحبس هنا محمود، مش حبس يعني سجن، لا، حبس يعني حبس النفس على ما تكره. أساس يا مولانا تعريف الصبر في اللغة هو حبس النفس على ما تكره، على ما تكره. والقتال تكرهه النفس، وهذا باعتراف القرآن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سورة البقرة. ومع ذلك الإنسان المجاهد الصابر هذا يحبس نفسه فيأخذها بالشدة والمجاهدة والعزيمة. فلان صابر وخاصة بالقتال، لماذا؟ قال لأن الأعداء أيضا صابرون في قتال المؤمنين، ولا في أصبر من الأعداء الحرب، لكن صبر على جهنم. وربنا ذكر هذا القرآن، قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. بتألموا زيكم، بتعذبوا زيكم، بتغلبوا زيكم، وبصبروا زيكم، لكن هم صبروا مع جهنم وانت صبرك على الجنة، ترجون من الله ما لا يرجو. هذا الفرق بينك وبينه. فإخوانا الحقيقة القتال والجهاد يحتاج إلى صبر، ولهذا قال 20 صابرون. وأنتم تعلمون أن التعبير باسم الفاعل في اللغة، اسم الفاعل يدل على معنى الثبات، الصفة الثابتة الدائمة الملازمة التي لا يتخلى عنها صاحبها. فلان صابر زي ما تقول فلان مؤمن، ها؟ فاسم الفاعل يدل على التلازم والثبات وعدم التخلي عن هذه الصفة. فهذا دل على أن الجهاد والقتال لا بد فيه من الصبر حتى يغلب العدو. أما إذا كان ما عندهوش صبر العدو سيغلبه، سيغلبه. وبعض الناس يظنون أن القتال عبارة عن نزهة أو استعراض عضلات أو استعراض الأشكال، وشوفونا وهينا راكبين سياراتنا وحاملين سلحتنا ومنطخطخ يمين وشمال ومطلع أصوات وكذا، واللي ما شاف يشوف، اللي ما سمع يسمع، استعراض زي موكب العروس يعني، صار استعراض. هذا مش حرب، هذه حرب إعلامية بس، يصور يا كاميرات وصور على الناس بس مباشر. إنما القتال والحرب والجهاد عايزة عزائم، همم، صبر، نفوس عظيمة. والشجاعة كما تعرفون كما في مثل صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وكما يروى عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما تحدث سيدنا خالد أحد قادة الروم فيما يسمى الآن بتحدي عض الأصابع، وقعت في احدى الغزوات مع بين سيدنا خالد وبين احد قادة الروم، كل واحد يعض اصبع الاخر ومن يصمد اكثر، بيأخذ عن بيفوز فيه. فكل واحد عض إصبع الآخر، فذاك الرومي يعني بعد هذا ما تحمش قام صرخ استسلم، ففاز عليه سيدنا خالد. بعد ما فاز خالد إيش قال؟ قال والله لو لم يصرخ هو لصرخت أنا، بس أنا ثبت لحظة واحدة، بس لحظة فغلبت لحظة واحدة ثانية، فاستنى عليه يعني لو ما حكم راح أحكي أنا. إيش معنى هذا؟ الشجاعة صبر ساعة. فالجهاد يحتاج إلى صبر، صبر. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال 20 صابرون يغلبوا 200. تلاحظ معي هنا فعل الشرط مضارع يكون بمعنى يوجد، وجواب الشرط مضارع يغلب، وحكمة التعبير بالمضارع هنا الاستمرار التواصل. لاحظ معي لما جاب الصفة الملازمة إيش جاب؟ صابرون، ما بتخلى عنها صاحبها. أما لما جاب على الغلبة وكذا جاب المضارع المتجدد، ففرق لطيف ما بين صابرون اسم فعل بأن يغلبوا المضارع المتجدد بهذا الاعتبار. يغلبوا 200 لما قال منكم خاطب المؤمنين الكفار، ما قال يغلبوا 200 منهم، ما حطش منهم، معروف معروفة طرف الآخر 200 من الكفار. 20 كما تعرفون هذا الحساب العشري، العشري مر معكم في الحساب، انتوا كلكم علمي ورياضيات وشاطرين وبالمدارس وحياتكم حالي، وهاليام هي اصعب مادتين الرياضيات والانجليزي بالمدارس، هيك بيقولوا الطلاب بتقلبوا بالتوجيه من المادتين. اي نعم، الحساب مجموعاته علمونا زمان واحنا بالصغار آحاد وعشرات ومئات وألوف، أربع أقسام الرياضيات كلها، أربع أقسام آحاد واحد لعشرة، عشرات عشرة لمية، مئات مية لتسعمية، ألوف ألف لملايين لمليارات، وعد بعدها. هاي النظام العددي في الحساب هنا. هنا لما قال 20 بداية النظام العشرات، العشرات، هل تعرف لماذا قال 10 و20 وما الحساب العشري هذا 11 12 13 14 وهكذا من وين؟ قال العشر من العشرة، فكر اللغة الحسابية، والعشرة فيها المداومة بين عشر، عشرة عمر بس بيقولوها، يعني عشر مع بعضهم. فلما قال 10 و15 و16 و20 وكذا، قال كأن هذه الأرقام يعشر بعضها بعضا، يعني يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها 11 12 13 تكمل بعضها بالعد، وبينها العشرة والتعشير اللي هو يعني المداومة والتكميل في هذا الاعتبار. فقال هنا 20، نعم، يغلب 200 و200 مثنى 100، 100 200. طيب العشرة عرفناها من التكميل، تعشير عن تكميل. طيب والمئة فكرت فيها من وين مشتقة من المئة؟ المئة قال مشتقة من الفعل مأيا، أنا سمعت اللغة هذه مأيا، مأيا مأ، ولأن هذا فقه لغة الحساب. مئة المأي ميم همزة ياء، والمأي في اللغة معناه الانتشار، توسع، توسع. أنا قاعد أنا بحاول أعطيك الجمال في أساس معنى الكلمات القرآنية، ممكن مخطرش على بالك كلمات، مخطر على بالك، تعرف 10 و20 و100 و200 و1000 و2000 بس من وين سموها 100 تعرفش أنت، وليه سموها 100 و1000 ما تعرفش أنت، ليه سموها 20 تعرفش أنت. لغتنا العربية لغة القرآن، هذه لغة القرآن هذه. ولهذا نتمنى يا ريت تكون عندكم محبة عظيمة لمتابعة أصول الكلمات القرآنية، أصولها جذورها أساساتها، وإيش أساس معنى الكلمة، وبعدين توفر المعنى في اشتقاقاته. تعال خذ عن المئة، مأخوذ من أساس معنى مأ، والمأي هو توسع الانتشار. مأ الورق على الشجرة طلع وانتشر، نعم. وسميت 100 و200 و500 لأن الأعداد تتوسع وتنتشر، أعداد تعد عشرات عشر عشرات، صار 120 صار 200 وهكذا، صار في توسع وانتشار وامتداد. فكلمة 100 كلمة عربية أصيلة فصيحة موجودة في كتاب الله تعالى. فالعشرون الصابرون يغلبوا 200، إذن هنا نسبة الثبات 1:10، 20 لـ200 نسبة عظيمة. هذا الرقم الثاني. وإن يكن، جاب رقم آخر، منكم، رجع إلى خطاب المؤمنين، 100 يغلبوا 1000، نفس النسبة 1:10، 100 يغلبوا 1000. الجملة شرطية، إن أداة الشرط ويكن فعل الشرط، ومئة فاعل يكن تام بمعنى يوجد زي ما حكينا فوق، ويغلب جواب شرط مجزوم، والواو فاعل، والفن مفعول به، وفعل شرط وجواب شرط. هنا ذكر عندي الرقم الثاني، 100 يغلبون 1000. هنا لاحظ معي ماذا قال، إن يكن منكم 100 يغلب، حذف كلمة صابرون أو صابرة. لماذا؟ قال خلاص ما حكاها في الجملة الأولى، فحذفها من الجملة الثانية اكتفاء بذكرها في الجملة الأولى. انت قدرها، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، نفس الشيء. هنا تعال تلاحظ معي ما حكمة ذكر الرقمين، اثنين نفس النسبة 20 لـ200 و100 لـ1000، النسبة هي هي، فلماذا ذكر الرقم الآخر؟ ذكر العشرات وذكر المئات، 20 بيغلبوا 200 والمية بيغلبوا 1000، فيعني كنسبة أرقام ما بين الحساب العشر وحساب المئوي، العشر والمئوي، فذكر لكل واحد نموذج بهذا التعبير في كتاب الله عز وجل. تعال معنا هنا ماذا نستفيد من ذلك، لماذا نسبة الثبات 1:10؟ الحقيقة فيها بعض الإشارات والدلالات، منها أولا نأخذ منها قلة عدد المؤمنين أمام كثرة عدد الكافرين. وهذه إخواننا الحقيقة يعني سنة ربانية ملحوظة في كتاب الله تعالى. أكثر من آية في القرآن تخبرنا أن الأكثرية ضالة وأن الأقلية مهتدية. هذا على الأكثرية، عشان هذا دعاة الأكثرية عشان يعرفوا، يعني ما بترهنش على الناس كعدد أكثرية. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس. يكفي آيتان في هذا الاعتبار. وعلى الأقلية ماذا ربنا قال؟ قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، الشاكرون قلائل وليسوا كثيرين. تعال معنا على يوم القيامة، أيهم أكثر، أهل الجنة ولا أهل النار؟ أهل النار. بنسبة كم؟ مش 1% 1:1000. نسبة أهل الجنة إلى أهل النار 1:1000. وحديث البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الموقف العجيب. قال يقول تعالى آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، ود حصن جهنم نعوذ بالله من النار. قال يا رب العالمين وما بعث النار كم حصتهم أو كم نسبتهم؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. رواه البخاري. رواه البخاري. إذا أهل الجنة نسبة 1 في 1000. فضج الصحابة خافوا 1 في 1000. أين ذلك الواحد؟ مين هنا 1 في 1000؟ طمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قوم يأجوج ومأجوج 999 في النار ومنكم 1 في الجنة. يأجوج ومأجوج وواحد في الجنة من المؤمنين الآخرين. فهذا الحديث إخواني الكرام معناه أنه الكفار أغلبية بالعد كثار من حيث الرقم الأغلبية بهذا. يعني الآن تعال على الصين دولة واحدة الآن سكانها 1.25 مليار تقريبا، 1.25 مليار لهم حاكم واحد، وعندنا الإمارات عندنا 1.5 مليار 10 إمارات 10 دول و10 أمراء 10 ملوك هناك، وبنحط كلهم فندق في بكين وبزيد عليهم كمان زيادة. يعني عالم العربي بضحك لا إله إلا هو. أي نعم. المهم فنقول من القرآن يعني في حقيقة أن الأكثرية دائما كافرة والأقلية دائما مؤمنة، ولذلك يعني هذه دعوة لنا إلى أن لا نعتمد على ما يسمى بالأكثرية. ها وتعال والله نأخذ نصوت ونأخذ رأي الناس ونعمل تصويت ونعمل كذا، واللي الناس عايزين نحن نعمل لهم إياه بالكون إسلام خنصوت، بالكون مش إسلام خنصوت. الإسلام يا سادة ليس دينا أو يعني يقبل التصويت. الإسلام هذا شرع الله تعالى، وهذا أنزله الله تعالى لا للتصويت بل للتنفيذ. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش تصويت، نفذ وامشي شرع الله تعالى. هذا مش إيش رأيك أنت بدك إسلام بعطيك بدك هوا هماذا بعطيك، لا ما في حكم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه إخواننا نقطة أساسية بالاعتبار هذا. وذلك ماذا قال هنا؟ مسلمون نسبة 1 لـ10 في قتال الكفار. هذا الشيء. شيء آخر إخواننا الكرام بالاعتبارها في الأمر هذا، وهو قوة المؤمن المجاهد أمام خصومه الكافرين. 20 بيغلبوا 200 والمية بيغلبوا 1000 والواحد بيغلب 10. فمعنى هذا أن القرآن يعلي من قيمة المؤمن المجاهد كفرد وشخص، ولهذا يصمد أمام ذلك العدد. وهي نقطة إخواننا أساسية. فالرجال لا يعرفون بعددهم بل يعرفون بما يؤمنون به، الإيمان والالتزام والثبات والموقف. النقطة كمان أساسية ثانية في هذا الاعتبار. أيضا إخواننا دلالة أخرى في هذا، وهي أن المعارك لا تحسم بعدد أفراد جنودها، إنما تحسم بثبات جنودها. ليس العدد بل المهم الثبات. ولذلك قد تكون المجموعة كثيرة العدد ومع هذا تنهزم أمام مجموعة قليلة العدد، وأحيانا تكون الكثرة يعني عامل هزيمة وتكون القلة عامل نصر بالمقابل. وكما تلاحظون في قصة جيش طالوت سورة البقرة أبرز مثال على الاعتبار هذا. في غزوة بدر مثال واضح في هذا الاعتبار، الصحابة كم كانوا نسبة للكفار في غزوة بدر. ولهذا ورد في القرآن آية صريحة قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قاعدة عامة، فالفئة القليلة تهزم الفئة الكثيرة لأنها مؤمنة مرتبطة برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يعجبني يعني في معركة اليرموك ومر على بعضكم المثال هذا، أحد طبعا كانت نسبة الجيش المسلمين إلى جيش الكفار في اليرموك 24,000 إلى 240,000 رومي، 24,000 مجاهد إلى 240,000. فأحد المسلمين يعني رأى نظر أمامه إذا 240,000 دولة أمة، فقال كلمة يعني متأثر، قال ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. سيدنا خالد سمعه فصحح له كلامه، قال لا تكن هذا، ولكن قل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. سيدنا خالد استاذ عنده فقه، فقه دعوة، فقه حركة، فقه جهاد، فقه نفسيات، سيف الله المسلول. قل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. لماذا يا خالد؟ قال إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. حط تحت خطين حمر كلام سيدنا خالد، تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، لا يغرك عددهم. ولكن هذه المعركة ماذا كانت؟ كان الروم مربطين بالسلاسل، كل 100 واحد في قيود مع بعضهم. لما كرفتوا بالواقوصة في التاريخ كانوا يقعوا فوق بعضهم، فمات منهم من عشرات الآلاف فوق بعض بسبب الموقولة والثقل لما يقعوا في الوادي وانهزم الآخرين. فانتصر القلائل على الأكثرين بهذا الاعتبار، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولهذا أخوانا الكرام حقيقة عمر ما كان في حساب المسلمين التكافؤ العددي أو التساوي العددي أبدا. ما في معركة خاضها المسلمون وانتصروا وكانوا بعدد مساوي لعدد الكفار. وراجع التاريخ من بدر لغاية العصر الحديث، كان المسلمون أقل عدد الكفار دائما، عددهم أقل، لكن لما انتصروا كانوا إيش اسمهم؟ صابرون، مؤمنون صابرون ثابتون، فكانوا يهزمون أعدائهم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه إخواننا يعني إشارات من الرقم هذا في هذه الآية. قال وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1,000، لاحظ من الذين كفروا. أول ماذا قال؟ حرض المؤمنين على القتال. هنا ماذا قال؟ يغلبوا 1,000 من الذين كفروا. ماذا ترى في هذا؟ القرآن يا إخواننا، وهي نقطة بتفوت بعض الناس في زماننا بتفوت عليه ما بيعرفهاش ما بنتبه لها أو بحرر فيها. القرآن حريص دائما على أن يعطي الهوية الحقيقية لطرفي المعركة، فيعطي كل جيش صفته الأساسية. الحرب بين المؤمنين والكافرين، هنا ربنا ماذا قال؟ حرض المؤمنين في الجانب الإيماني، صفتهم أنهم مؤمنون صابرون الصبر، وفي المقابل قال يغلب 1,000 من الذين كفروا من الكفر. فأعطى القرآن الصفة الحقيقية لكل جيش، جيش مؤمنين يحارب جيش كافرين. وأساس تصنيف العسكري في القرآن هو تصنيف عقيدي، تصنيف عقيدي. ما قال هذا شرقي وهذا غربي وهذا ردع وهذا ثوري وهذا أمريكي وهذا عربي وهذا يساري وهذا يمين، لا، قال هذا مؤمن وهذا كافر، والمؤمن الصابر يغلب الكافر بإذن الله. لاحظنا إخواننا هاي الهوية العقيدية، الناس في زماننا الإعلاميين والدجالين حريصون على إبعادها عن المعركة، على إبعادها. بيقولوا يعني العرب يحاربوا اليهود، إذا العرب حاربوا اليهود وفي شك طبعا منها. العرب بعدين ما بحاربوا اليهود، العرب بحاربوا حزب الليكود، طلع اليهود يعني أقسام و... وهذا بعدين وطلع اليهود ما هو صار بعدين حبابي هؤلاء وبعدين بحاربوا المتطرفين من اليهود أو من الليكود أو من كذا حارسون ما يقولوا إيش اسمه مسلمين أمام يهود ما يقولوا إيش اسمه مجاهدين يقاتلون الكفار المحتلين اوعى تقول أمريكا كافرة قول هذولا يعني محتلين إذا بتك أنت يعني تطمع كذا قول محتلين بس ما تقول كفار يعني ما تدخل إيمان كفر في المعركة بموه الرواية الحقيقة موهوها لو تمويه رواية إخواننا معناه الواحد يكون ضايع واحد ماشي بشارة بلا هوية انت مين والله ما عارف انا مين مش من الأكابر والله ما بعرفش اما القرآن ماذا قال قال مؤمنون يقاتلون كافرين فالقرآن حريص على رفع الراية العقيدية والتصنيف الإيماني لأن الإيمان يغلب الكفر مؤمن متوكل على الله سبحانه وتعالى يهزم الكافر بإذن الله عز وجل هنا ماذا قال يغلب ألفا من الذين كفروا الآن خذ لآخر آية رقم 65 فيها لفتة حقيقة عجيبة ما هي قال بأنهم قوم لا يفقهون ختم الآية بهذه الجملة عجب في المعارك والجهاد والنصر وهذه الجملة عبارة عن تعليل للآية فتتعجب بعض الناس فيقول معقول العشرون الصابرون يغلبون 200 معقول واحد يثبت لعشرة ومئة بيغلبوا 1000 ما بال هؤلاء انغلبوا 1000 لماذا يأتي الجواب قال بأنهم قوم لا يفقهون هذه هي قوم الآية الباء بأنهم تسمى باء السببية ومعنى السببية أنها تذكر السبب في هزيمة الكفار 1000 انهزموا أمام 100 ما السبب قال بأنهم هذه واحدة أنهم قوم وكلمة قوم ناشين مع بعض وتجمعون مع بعض يعني فقط عندهم تجمع ما يجمعهم إلا كلمة قوم ترى معلوماتكم القوم معناها القومية أنتم ما عشتوا معنى عصر الانبعاث القومي العربي بالستينات أيام عبد الناصر لما أحمد سعيد صوت العرب خلي سيدك يحكي لك عن قصة مش أبوك خلي سيدك يحكي لك احنا بقينا مبليين فيها بقينا بعز المعركة أي نعم وكان ما شيء يسمى القومية العربية اللي هذا ومن المحيط الهادي للخليج السائر لبيك عبد الناصر وعلي مع سؤالي كان معروفة المهم فالقومية حقيقة يعني مرذولة مرذولة طبعا اليوم باقي لسه بعد باقي عندهم شوية نخوة يكونوا قومية عربية الآن بطلوا حتى القومية بطلوا عنها حتى وكل قطر يدبر حاله حاله أولا ثانيا ثالثا دبر حاله لحالك أنت ما تسألش بغيرك أنت خلاص وبعدين القطر لحاله بعد كسموا شرق وغرب وشمال وجنوب ويمين وشمال وكذا وبعدين المدينة كسموها لحالتين والبلد والحالة لشارعين والشخص صار في اسمين كمان نفسه عجيب الأمة تفتت عجيب جدا يا إخوانا كلمة قوم حقيقة فيها يعني إشارة إلى رفض القومية وشجبها يعني لا لا ليس لا تعني شيء قوم عبارة عن جماعة متجمعين غصب عنهم تجمع ليس لا. ما في أي رابط بالقطر بس جماعة قوم ليس إلا ما فيش منهم أي رابط ما في لا عقيدة متينة تربطهم ولا إخاء يربطهم ولا هدف مشترك يربطهم ولا هكذا هنا ماذا قال بأنهم قوم الكفار مجرد قوم متجمعين مع بعض محشورين مع بعضهم بهذا الحشر بأنهم قوم ماذا قال لا يفقهون سبب هزيمة الكفار لكفار أمام المجاهدين القلائل أنهم قوم لا يفقهون، ليس عندهم فقه. ما معنى لا يفقهون؟ فقه يعني معنى ما درسوش فقه، واحد فقه اثنين في الجامعات مادة فقه عبادات ومعاملات إيش هذا بالضحك. الفقه يا أخواني عند الناس صار يصرف إلى الأحوال الشخصية والعبادات والصلاة والصوم وكذا. أنا أشهد أن هذا من أنواع الفقه صحيح، منها جزء منها، لكن ليس هذا الفقه كله. فالفقه هو أعم وأشمل من هذا. الفقه يا مولانا وحسن الفهم في اللغة. الفقه معناه مش الفهم، حسن الفهم، لأنه في فهم حسن وفي فهم غير حسن. والفقه عملية قلبية وليس عملية دماغية. في الجامعات الفقه عملية دماغ، دراسة، حفظ، بصم، تحصيل، درس فقه والأخصار فقيه ومعاه دكتوراه بالفقه ومخه قاعد يولد المسائل، بيعمل عمليات فقهية بدماغه وكذا. هل جيد إشغال الدماغ هذا والتفكير مطلوب، لكن أساسا الفقه عملية قلبية. لهم قلوب لا يفقهون بها، فقه. فالفقه هو الحياة كلها تقوم على الفقه. ولهذا الحديث ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقه في الدين، فقه الحياة، أن يفقه الحياة على أسسها الصحيحة. الكفار لماذا لا يفقهون؟ قال لأنهم قلوبهم مطموس عليها. كيف يفقهون؟ قلوب محجوب عليها، مسكرة مغلقة على قلوب أقفالها، وعنده مخ صحيح بس ما عندوش قلب، وهذا عبقري في الكمبيوتر والرياضيات، هذا مخترع هذا، لكن قلبه مشطوب ما عنده قلب هذا، فلا يفقه معنى حياته. تجد واحد بروفيسور تخصص في الصناعات في عارف الغرب، بأثناء عمله بتلاقيه في قمة الإنتاج والروعة، تلاقيه راح آخر الليل عاش مع واحد مومس ولا راح يشرب حشيش. هذا لا يفقه، هذا مش عارف معنى حياته أساسا، وين مخه الكبير أمام انحرافاته اللي بتضيعه هذا حتى بدون قبل الآخرة. فالحقيقة الكفار لا يفقهون، فلهذا ينهزمون أمام المؤمنين. لا يفقهون ماذا؟ شوف الآية، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، سكت. وين مفعول؟ محذوف. انت قدر المفعول، قال الكفار لا يفقهون حياتهم، حياتهم يعني لا يعرفون معنى الحياة. مفهوم المخالفة هنا، الكفار ينهزمون لأنهم لا يفقهون معنى الحياة. طيب المؤمنون ينتصرون في المعركة، لماذا؟ لأنهم يفقهون معنى الحياة، يفقهون حياتهم. في الوقت الذي هنا الآية ذمت الكفار بعدم الفقه، أثنت على المجاهدين المنتصرين بحسن الفقه، يفقهون حياتهم. طب ليش أنت تفقه حياتك؟ قال لك الكافر لا يفقه حياته. فإذا دخل معركة مع المؤمنين إيش بيعمل الكافر؟ بينهزم. لماذا ينهزم في المعركة؟ قال لأنه عنده الحياة هي الدنيا فقط، حياته الدنيا. تلاقي هذا يعني بحارب المعركة وبتلاقي صورة مرته ولا حبيبته جيبته، وبتطلع مش كان يجيبه يقول على ما كان هيك هذا العراق وبهذا حاطها بجيبته بتطلع عليها وبيحارب. كيف بيحارب هذا؟ مو بخاف يموت بعدين، بيفقدها بعدين، وكيف بده يفقدها يعني؟ وعينه على عمله على شركته على حياته على متاعه على دنياه وعلى كذا. فالكافر حياته ما لها طعم وما لها معنى إلا الشهوة، المال، الطعام، اللباس وهكذا. فكيف يموت هذا ويخسر الأمور هذه كلها؟ فيؤثر أن ينهزم حتى يرجع يعيش شهواته وأمواله ومتاعه. أما المؤمن لماذا ينتصر؟ ويثبت في الميدان لأنه يفقه حياته. كيف المجاهد يفقه حياته؟ يقول أنا والله عارف الحياة الدنيا هذه يعني أول شيء عمري محدد فقه بصيرة عقيدة. الله حدد عمري من زمان لما أقدم وأهاجم الأعداء هذا الإقدام ما بيقصر عمري، فمن زمان عمري محدد. وإذا الله كاتب لي أموت وأنا هاجم عليهم أنا أسعد الناس، بموت شهيد وما بخسر. وعارف قصة الصحابة في بئر المعونة لما طعن المشرك ماذا قال؟ قال فزت لما طعن المشرك قال فزت ورب الكعبة. وذاك الكافر يعني طلعت روحه مع الكلمة هذه، وقعد الكافر يفكر طيب كيف فاز؟ من رملت مرته ويتمت أولاده وقتلت وطلعت روحه، بماذا فاز؟ بعد سنتين قابل أحد الصحابة قال له قتلت أخوكم قبل سنتين، قال فزت ورب الكعبة، قال له طبعا ما دخل الجنة على سيفك أنت، فاز شهيد دخل الجنة. قال بدأ عليك دخل الجنة، قال فاز بالجنة. فأسلم قاتله بعد سنتين، أسلم قاتله فكان القاتل والمقتول في الجنة، أول شهيد والثاني أسلم بعدين وصار يعني مسلم وصادق. فالهدف من هذا إيش هو؟ أن المجاهد يفقه حياته فيعلم أنه إذا عاش بعد ما يقدم بيكون منصور أحد الحسنيين، وإذا مات في الميدان فهو شهيد يذهب إلى الجنة. فلهذا هذا الفقه يدفع إلى ماذا؟ إلى مزيد من الثبات والجهاد ومواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. إيش معنى هذا يا أخواننا؟ معنى هذا أنه لا يفقه كلمة على الهامش بس لا تنسوها، لا يفقه طعم الحياة إلا المجاهدون، أما المخلفون القاعدون لا يفقهون طعم حياتهم ولا يعرفون معنى حياتهم. والحياة ليست حياة جلوس ومتاع وأكل وشراب، هذه مش حياة، وخاصة إذا كانت مع الذل، هذه مع الذل مش حياة. تعيش عزيز وتاكل وتشرب ما حدا يقول لك لا، أما ذليل تغمس اللقمة بالذل عشان ما تموتش وظلك عايش، ما عمرك هو محدد، ما بزيد ولا بنقص. فالقاعدون المخلفون لا يعرفون معنى الحياة ولا يفقهونها، فقط المجاهد هو الذي يعرف معنى الحياة، فلذلك يجاهد ويستبسل. فإذا إما نعيش سعيدا من يموت شهيدا فيدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فافقهوا حياتكم أيها المجاهدون الصادقون الصابرون. طيب حتى نكسب وقتنا هات الآية الثانية لأنه مرتبط مع ارتباط مباشر. رقم 66 قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. رجع النسبة لورا، نسبة 1 لـ 2، من 1 لـ 10 إلى 1 لـ 2. نفهم الآن تركيب الجملة. الآن خفف الله عنكم، ما بين نزول الآيتين في فترة زمنية، الأولى 65 والثانية 66، بينهما فترة زمنية اختلف العلماء السابقون في تحديدها كم أسبوع ولا كم شهر، ولا حدا قال كم سنة. قررنا نبحث عن محاولة تحديد الفترة الزمنية، وجدنا السابقين اختلفوا في الكلام عن معنى الآن عن مدتها الزمنية. ما وجدت كلام لصحابي اللي عاشوا الآيات فعلا، كان يجاهد مع النبي عليه السلام، ما وجدت كلام لواحد صحابي يحدد الفرق ما بين نزول آيتين 65 وبعدين 66، كم بينهم، كم أسبوع، كم شهر، ما تكلم الصحابة في ذلك. لكن من بعد الصحابة تقديرات من عندهم. فلهذا أنا يعني أعجز عن أن أقول فيها مدة زمنية محددة، ما عندي نص أعتمد عليه، فقط أقول بين نزول آيتين 65 و66 مدة زمنية لعلها قصيرة لا يعلم مدتها كم هي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فلا نعلم. في الآية الثانية تبادعت النسبة كما قلت من 1 to 10 إلى 1 to 2. ماذا قال فيها؟ الآن خفف الله عنه. يا مولانا الآن ظرف زمان للحاضر، عندك ظروف الزمان في قبل ظرف زمان للماضي، بعد ظرف زمان للمستقبل، إذ زي قبل ظرف زمان للماضي، إذا عكسها زي بعد ظرف زمان للمستقبل، الآن ظرف زمان للحاضر في هذه اللحظة. جايب النص قبل الآن بعد 3 خانات ماضي حاضر مستقبل. هنا لما ربنا قال الآن، ما المراد بالآن؟ ظرف الزمان الحاضر الآن يقصد به ساعة نزول هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر بفترة وقبل أحد. فالمراد بكلمة الآن فترة زمنية ما بين بدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثانية كما قلنا. وهذه عبارة عن يعني رحمة من الله تعالى للمسلمين في تخفيف هذه النسبة. لاحظ معي، خفف الله عنكم، ما زال يخاطب المسلمين، وعلم أن فيكم ضعفا. هذا كله عبارة عن إيش؟ عن تمهيد لتقليل النسبة. القرآن يا أخواننا كلام الله مليء بالإشارات والإيحاءات النفسية النفسية. لكن مش كنت نحكي فيه هنا بالدرس لأنه ما في وقت، وحتكلم عنه براحته. فرب العالمين يعرف طبيعة، يعلم طبيعة النفس. ما نقول ربنا يعرف، أنا غلطت. ربنا يعلم طبيعة النفس الإنسانية، حتى لو كانت مؤمنة فإنها تفرح للتخفيف. حتى المؤمن يفرح للتخفيف، سواء كان تخفيف في الجهاد ولا تخفيف حتى في الصيام ولا حتى في الصلاة ولا حتى بالجمع بالمساجد، ولا بتكيف غير لما يجمعوا المغرب مع العشاء وكلكم بتصلوا. ناس بيحبوا التخفيف بس يكون جمع على أصول، بس يكون جمع فوضى، هاي المشكلة. مش هو نعبر حالها، مش هو نعبر. فالنفس يحبه التخفيف. خفف الله عنكم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. لماذا خفف؟ لأنه علم أن فيكم ضعفا. فالجملة الثانية تعليل للجملة الأولى، لماذا خفف؟ لأنكم ضعفاء. طبعا علم تأخذ مفعولين، وين مفعوليها؟ فكر معي شوي عشان ما تنساش القواعد. علم أن فيكم ضعفاء، أن التوكيدية، وفيكم خبرها مقدم وضعفا اسم منصوب مؤخر. قال أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين بتوع علم. وطبعا فيه بحب يعرف قواعد مطردة، إذا وقعت أن بعد علم فلا تبحث عن مفعولي علم، بتكون أن وسمة وخبرها سدت مسد المفعولين، وهذه قاعدة مطردة في كتاب الله تعالى. يعني هنا علم المسلمين ضعفاء، هاي المفعولين، علم الله المسلمين ضعفاء. جيب أن علم أن المسلمين ضعفاء على طول. علم أن فيكم ضعفا. إيش في هذا إخواننا إشارة؟ في هذا إشارة لطيفة وعجيبة إلى أن الأجيال المتأخرة من الأمة المسلمة أضعف من الأجيال السابقة المتقدمة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. لماذا المتأخرين أضعف شوية؟ قال لأنه بداية جيل، بيسموه جيل التأسيس. جيل التأسيس كل دعوة اللي بيأسسوها على مواصفات خاصة. ولهذا كان الصحابة أفضل أجيال هذه الأمة. مهما كنا صالحين محترمين ما من ساوي مد واحد من الصحابة. لو أنفق أحدكم من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا المد معنى الحفي حفي واحد مد أحدهم ولا نصيفة. فجيل التأسيس بيحمل الدعوة يؤسسها يغرسها يثبتها له مواصفات خاصة. يأتي بعدين الدفعة الثاني والثالث والجيل العاشر والجيل العشرين بعدين وكلما تطاول الزمن كلما ضعف المستوى وتنازل الخط البياني. ولهذا ما رخى عن السابقين في الواقع قال ثل من الأولين وثل من الآخرين. وما ذاك عن أصحاب اليمين ثل من الأولين وقليل من أقل شوي. لاحظ معي بهذا الاعتبار. لكن هنا أخوان الحقيقة يعني الأجيال تتفاوت في الالتزام بالرسالات والدعوات. هنا رب العالمين الحكيم يعلم هذا أن أجيال أمة المسلمة المتأخرة أضعف قليلا فقلل نسبة الثبات في المعارك من 1 لـ10 إلى 1 لـ2. هذه واحدة. اثنين حكمة أخرى الحقيقة في تقليل نسبة الثبات أمام الأعداء. ما هي؟ قال لما ثبت الواحد أمام العشرة كان عدد المسلمين قليل في بداية المعارك بدر وأحد كانوا قلائل. لكن بعدين آخر أيام النبي عليه السلام لما راح على فتح مكة كان مع 10,000، ولما خرج على تبوك بعد سنة كان معه في تبوك 30,000 سنة 9 هجري 30,000 كان معه. ففيما بعد يعني زاد عدد المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فأمام قلة العدد كان لا يجب أن تزيد نسبة الثبات 1 لـ10. أمام الكثرة العددية من المسلمين فالنسبة تناقصت صار 1 لـ2 بهذا الاعتبار. ماذا قال؟ قال فإن يكن منكم 100 رجع كل صابرة. أكد على الصبر حتى عند تقليل النسبة. 100 صابرة يغلبوا 200. وإن يكن منكم 1000، شوف ذلك كم مرة قال منكم؟ 4 مرات. منكم 20 النسبة الأولى، ومنكم 100 يغلبوا 1000 النسبة الثانية، منكم 100 ومنكم 1000، 4 مرات مذكور. عشان إيش؟ يظل يعني يتحبب ويتمدح بخطاب هؤلاء المحترمين المجاهدين. ورب العالمين يحب المجاهدين حبا خاصا، فلهذا يذكرهم بالثناء عليهم دائما. فذكر منكم يا مجاهدين 4 مرات في آيتين متتابعتين في هذا. أما لما حكى عن الطائف ماذا قال؟ قال وعلم أن فيكم، ما قال منكم ضعفا. ليش قال فيكم ضعفا؟ الضعف إيش يا مولانا؟ حالة نفسية، حالة نفسية تتغلغل، وفيها معنى الظرف، والظرف معنى التغلغل والدخول. فدخل الضعف في جسمه ودخل في أعصابه ومشاعره، في مشاعره وتوتر فضعف. فالضعف ناس يقول فيكم. أما لما حكى على فاض ماذا قال؟ قال إن يكن منكم، تبعيض يعني 100 من 1000. ففرق بين فيكم وبين منكم بهذا الاعتبار المقصود بهذا الجانب. أين قال وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. 100 عرفناها من المأي وهو الانتشار، والألف مأخوذ من إلف، والإلف هو التوفيق والإلاف والألفة والمحبة. وألف بين قلوبهم، حكيناها قبل أسبوعين، ألف بين قلوبهم، بينهم ألفة ومحبة، الإلف العشرة. وسمي الألف ألفا لأنه ألف بين 10 ميات، 10 ميات جمع بينها، الألف 10 ميات. واحد صحابة كشاطر بالحساب قال كم كنتم عددكم في سيدنا جابر بن عبد الله؟ في الحديبية صلح الحديبية قال كم كنتم؟ قال كنا 1400 كنا 1400. طيب قول 1400 قال 1400 1400 بعد 1400 بعد. المهم ففيها معنى التجميع الأرقام مع بعضها ألا بينها. فقال إنكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. لاحظوا ماذا قال؟ قال بإذن الله. لاحظ معي بعدها الذكر الحسابي والرقم الحسابي وتقليل النسبة وكذا ربط الأمر كله برب العالمين سبحانه وتعالى. قال بإذن الله، إذنه وإرادته ومشيئته وقدره وحكمه حكمه سبحانه وتعالى. ماذا قال سورة البقرة؟ قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله ربطها مع مشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى المجاهدون لما يجاهدوا لا يعتمدوا على قوتهم ولا على عددهم ولا على صبرهم، وهذا كله مهم، هذا كله عبارة عن سبب أخذ الأسباب. القوة مهمة والصبر مهم والتدريب مهم والسلاح المتطور والنووي، النووي هذا بلاش عليه، كل هذا مهم مهم، لكن هذا كله عبارة عن عامل بشري أسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فيربطون هذا كله مع إذن الله ومشيئته عز وجل. ماذا قال؟ قال بإذن الله ربط الجهاد والجيش بالعقيدة وإذن الله سبحانه وتعالى. قال والله مع الصابرين، آخر كلمة في الآية الله مع الصابرين. لماذا هذه الخاتمة؟ كم مرة قال 20 صابرون وبعدين 100 بمعنى صابرة ما حكاهاش بس ملحوظة، 100 صابرة هذه المرة الثانية، وبعدين 1000 يغلبوا 2000 يعني 1000 صابرون، وآخر ماذا قال؟ قال والله مع الصابرين. الصبر هنا مذكور في الآيتين 3 مرات، 20 صابرون 100 صابرة الله مع الصابرين. لماذا؟ لتعرفوا أهمية الصبر في النصر. الحديث ماذا قال؟ واعلم أن النصر مع الصبر كما قلت قبل قليل. فالحقيقة في صبر في نصر، ما في صبر ما في نصر، هاي واحدة. اثنين الله مع من؟ مع الصابرين، صابرون ومئة صابرة مع الصابرين. بماذا؟ بفضله وتوفيقه وعنايته وحفظه ونصره إلى غير ذلك. فحتى تنال موعود الله تعالى حقق الشرط في نفسك وكن صابرا حتى تنال ما عند الله عز وجل. الحقيقة أختم كلامي بكلمة أخيرة في الآيتين اليوم طولنا عشان الموضوع صدع ذلك. هل في هذه الآية شيء يسمى نسخ أم ليس فيها نسخ؟ قال معظم السادة المفسرين والعلماء أن هذه الآية فيها ناسخ ومنسوخ. الآية الأولى منسوخة نسخ 1-10، والناسخ الآية الثانية خفف الله عنكم 100 يغلبوا 200 1-2. قال الآية الثانية متأخرة والعدد نقص 1-2، فصار في ناسخ وفي منسوخ. الحقيقة هنا يا سادة يا كرام ليس في هاتين الآيتين نسخ، ما فيش نسخ، هو عبارة عن إخبار عن حالتين يمر بهما المسلمون المجاهدون، والحالتان ما تزالان قائمتان على اختلاف الزمان والمكان. كلمة عن هامش، الراجح أنه ليس هناك نسخ في آيات الجهاد، الجهاد بالذات، الجهاد في علم بس انتهى الوقت يوم شو بتقول لك فيه مو معنا بعدين ان شاء الله نحكي في بعدين. الجهاد في شيء اسمه التدرج والمرحلية وليس النسخ في الجهاد بالذات. فالآيات كلها قائمة على وضعها الحالي، والأمة على حسب قوتها وضعفها. إذا مرت الأمة بمرحلة ضعف تأخذ الآيات اللي فيها تخفيف، وإذا كان مرحلة قوة تأخذ آيات اللي فيها تشديد على حسب وضع الأمة في هذا الاعتبار. فهي مرحلية وليست نسخا. إذا هنا لما ربنا قال نسبة واحد لاثنين ثانية إنما ذكر الحالتين، إذا كان المسلمون قلائل في القرن الحادي والعشرين أو القرن الثلاثين مثلا ترجع النسبة واحد لعشرة، ويجب أن نصمد واحد أمام عشرة. فإذا كان في معركة أخرى المجاهدون عددهم كثير فهناك بدل نسبة واحد لاثنين في الآية الثانية، فتبقى الحالتان قائمتان على حسب الظرف العام الأمة، حسب القوة، حسب الضعف، حسب المعركة، حسب أهميتها. هذا ما فهمه الصحابة لما جاءوا لفتوح بلاد الشام والعراق وغيرها، ما قلنا فيها نسخ لما قلنا كان فيها عبارة عن حسب حالتهم من القوة والضعف في هذا المجال وبهذا الاعتبار. هذا ما نقول حول هاتين الآيتين، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.